بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، النهاردة يا جماعة إن شاء الله هناخد الجزء الثالث والأخير من شرح كتابنا المات الجميل، كتاب تعظيم قدر الصلاة للشيخ أحمد فريد، تبع مشروع صلاتي أغلى من حياتي، أحد أهم مشاريع أحلى شباب، اللي من النقط الأساسية جدا فيه هو تعظيم قدر الصلاة. واحنا النقط اللي واخدنا فيه تعظيم قدر الصلاة هو هذا الكتاب الجميل السهل البسيط، فياريت كلنا ان شاء الله ناخده. احنا كنا في المرتين اللي فاتوا خدنا حوالي 30 نقطة في تعظيم قدر الصلاة، حوالي 30 نقطة تقريبا. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ من عند النقطة 31. الدرسين اللي فاتوا موجودين على الغرفة الصوتية، ياريت لو موجود يعني في ويت والله، يا ريت لو حد من الادمنز يبقى جزاه الله كل خير لو يجيب الروابط بتاعة الدرس الاولاني من السلسلة والدرس الثاني من السلسلة، بحيث ان حد بعد النهاردة ان شاء الله يقدر انه يكون جمع الثلاث دروس مع بعض، ويبقى ان شاء الله فيه استفادة كبيرة ان شاء الله. طيب هنبدأ ان شاء الله مع بعض في الصفحة رقم 106 من النقطة 31، ويريد حبيبنا بقى عبد الرحمن ان شاء الله يبقى معانا كده ويبقى موضح للناس شكل الصفحة، جزاه الله كل خير. النقطة رقم 31 بعنوان ولعظم قدر الصلاة شرع الله سبحانه وتعالى اقامة الصلوات الخمس في جماعة، واختلف العلماء في الوجوب وعدمه. فدي نقطة مهمة جدا جدا. عايز الاول عبد الله جلال من العراق معانا النهاردة ولا لا؟ لو هو معانا ياريت يدوس رقم او كده، لان هو كان قبل كده سألني على الخاص حتى هذا السؤال مباشرة في حتة ان هل يا ترى صلاة الجماعة فرض ولا مش فرض. وناس كتير تسأل الموضوع ده يا جماعة، هل يا ترى صلاة الجماعة فرض ولا مش فرض. اولا من تعظيم قدر الصلاة فعلا نقطة صلاتها في جماعة، واحنا عايزين نتكلم عن الخشوع في الصلاة. من اكتر الحاجات اللي تساعدك كويس قوي في الخشوع في الصلاة هي فعلا فعلا الصلاة في المسجد، الصلاة في جماعة، بعيدا عن الأصوات وصوت التلفزيون وصوت اللي بيزاع وصوت اللي بيعمل، وعن الصلاة في البيت. بصراحة الشيخ أحمد فريد في هذا الكتاب في النقطة رقم 31 فصل جدا 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 في نقطة هل يا ترى صلاة الجماعة هل هي مجرد شيء سنة مؤكدة أو شيء مفضول يعني، ولا هو فضل رئيسي وشيء مهم جدا. فبيقول ان في مسألة الناس بيسألوا فيها، هل تصح الصلاة صلاة من صلى وحده؟ يعني شو العلماء بيتكلموا في ايه؟ العلماء بيتكلموا في ان يا ترى لو واحد صلى لوحده في البيت الصلاة دي تجوز ولا لا، شو الموضوع. فبيقولك هذه المسألة مبنية على اصلين، احدهما الاولاني يا ريت نكتب مع بعض كده ونركز في خلاف المسألة دي على حاجتين، هل يا ترى صلاة الجماعة فرض ولا سنة؟ ده سؤال اولاني. السؤال الثاني، لو قلنا انها فرض فهل هي شرط لصحة الصلاة؟ شايفين يا جماعة الكلام العلماء عامل ازاي؟ خلاص يعني بيقول لك هل بالنسبة للرجال؟ طبعا بالنسبة للرجال، طبعا بالنسبة للنساء افضل صلاة لها ان هي تصلي في بيتها بل في غرفتها في اول الوقت. لما كانت جات امرأة بتقول لرسول الله، يا رسول الله اني احب الصلاة وراءك، انا يا رسول الله بحب ان انا اصلي وراءك، وشوف بقى الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك ورائي. فكثير من العلماء قالوا يبقى ده معناه ان ممكن تكون صلاة المرأة في بيتها مضاعفة في ألف. فيا بخت النساء، فدايما النساء تغير وتقول اشمعنى الراجل بينزل يصلي في الجامع وتبقى الصلاة ب27 وانا يعني اصلي في البيت والكلام ده ومش بنزل. إيه لا، ده انت ممكن تكون صلاتك في بيتك بألف صلاة من الصلاة العادية وافضل كمان. فدي نقطة مهمة بيها نبشر بيها النساء، المهم ان الصلاة تكون في اول الوقت. ماشي يا جماعة؟ طيب عاوزين نقول ايه بقى، عاوزين نشوف العلماء بقى قالوا ايه في المسألة دي. بيقول لك المسألة الاولى اختلف فيها الفقهاء، هل يا ترى صلاة الجماعة فرض ولا سنة؟ وهنشوف الوقت ان جمهور العلماء وجمهور اهل العلم على انها فرض يا جماعة، ودي مفاجأة لكتير من الناس. في ناس حتى من الاخوة الملتزمين اللي بيصلوا في المسجد معتقدين ان دي شيء فضل يعني من عندهم، ان دي سنة مؤكدة ما بيطبقوها، انما الحقيقة ان في كتير من العلماء مفاجأة بقوا من الوقت مأكدين على انها فرض، فده نقطة مهمة جدا. فبيقول لحضرتك ان احنا عندنا مثلا من الناس اللي قالوا بوجوب وفرضية صلاة الجماعة عطاء ابن ابي رباح والحسن البصري وابو عمرو الاوزاعي وابو ثور والامام احمد في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي. اسمعوا بقى يا جماعة، الامام الشافعي قال ايه مختصر المزني؟ فقال: واما الجماعة فلا ارخص في تركها الا من عذر، ان بس ان يكون فيه عذر. طب وشوف بقى اي عذر. بيقول: وقال ابن المنذر في كتاب الاوسط: ذكر حضور الجماعة على العميان وان بعدت منازلهم عن المسجد. وقلنا طبعا قبل كده في الموضوع ده جمال الحديث اللي كنا ذكرناه في الحديث الصحيح اللي كان جاي احد الصحابة وهو كان اعمى وكان ساكن في منطقة بعيدة جدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ساكن في بني سلمة، وكان ما يعرفش يمشي لوحده لانه اعمى، وكان لازم حد يجيبه، وكان كسيح وكان مسن جدا، وفي الشتاء بتبقى يعني المنطقة صعبة جدا، صعب ان هو يمشي، وكان جاي يستأذن النبي ان هو يصلي في البيت، وكان النبي هيذله في البداية، ولكن سأله: هل تسمع النداء؟ يا ترى بتسمع النداء؟ قال له: نعم اسمع النداء. قال له: اذا لب النداء. فخلاصة هذا الحديث ان ده من الاحاديث العمدة عندنا في ان صلاة الجماعة فرض يا جماعة، صلاة الجماعة فرض. ده كثير من جمهور العلماء بيتكلم في الموضوع ده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذنش الاعمى مسن مريض مش لاقي حد يجيبه المسجد انه يصلي في البيت. فانت باي عذر بتصلي في بيتك؟ فدي نقطة من اخطر ما يكون. طيب نخش مع بعض في النقطة في صفحة 107. يلا يا ريت نقلب مع بعض يا جماعة، كانوا نكون مركزين مع بعض. وبيقول لك الحنفية بقى والمالكية قالوا هي سنة مؤكدة، ولكن يؤثمون تارك السنن المؤكدة. يعني هم عندهم في مذهبهم ان هم بيؤثموا تارك السنن المؤكدة ويصحون الصلاة بدونها. والخلاف بينهم وبين من قال انها واجبة لفظي، يعني مجرد خلاف لفظي، يعني بيقول لك ايه، ان مسألة يا ترى صلاة الجماعة فرض ولا مش فرض، ده مش خلاف فقهي عقائدي كبير، لا ده خلاف مجرد لفظي، انما الاصل انها فرض. ام حبيبة بتقول: مش ممكن الراجل يصلي في البيت مع اهله وتكون جماعة؟ ممكن يعمل كده في السنن، انما الفرض لا، يصلي في المسجد يا ام حبيبة. يعني ممكن مثلا بالنسبة مثلا لصلاة الظهر مثلا او صلاة مثلا الفجر، ممكن هو سنة الفجر يصليها في البيت ويؤم ام زوجته ويؤم اولاده ويؤم اولاد صغيرين خالص ما قدرش ينزلوا معاه، او بناته يصلي بيهم امام مثلا الركعتين بتوع السنة، وهو نيته ان هم سنة، وينزل في المسجد يصلي الفرض. انما الشبهة اللي عندي كتير من الناس في انه يقول لك: ما انا بقوم يلا يا مراتي ويلا يا اخويا ويلا كذا ويلا يا ابني ونصلي مع بعض يا جماعة وخلاص بدل ما ننزل. وتلاقي اصلا اباء يمنعوا ابنائهم انهم ينزلوا يصلي في المسجد، ويقول لك: لا تعالى يلا احنا نصلي مع بعض. ابدا، دي مش زي دي ابدا. فياريت يكون الموضوع ده واضح. طيب خلي بالكم من المفاجأة الخطيرة دي، وياريت تبقوا مركزين معايا وتكتبوها يا جماعة. البخاري، يعني عشان نحسم الخلاف خالص، البخاري الامام البخاري مبوب باب في صحيحه، اسمعوا ايه واكتبوه: باب وجوب صلاة الجماعة. يا ريت تكتبوا الجملة دي عشان الناس تقرأها وتركز فيها لانها خطيرة. فيها يا جماعة باب في البخاري اصلا اسمه باب وجوب صلاة الجماعة. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ فدي نقطة مهمة جدا لازم ننتبه ليها جامد جدا يا شباب والاخوات، عشان ننبه اخواتنا واخواننا ونهبه ابائنا وابنائنا وكده. طيب الحسن كمان بيقول لك ايه، اللي هي الحتة اللي يقول لك ام خايفة على ابنها انه يصلي العشاء والدنيا ظلمة ولا الفجر هيعضوا الكلب والكلام ده. عمركم يا جماعة سمعتوا عن حد نزل صلى الفجر وعضوا الكلب؟ انا عمري والله ما سمعتها. ده انت نازل في ذمة الله، ربنا يحميك من كل شيء طبعا. فقال الحسن: ان منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. وثم اورد بسنده عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب، ثم امر بالصلاة فيؤذن لها، ثم امر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لا شاهد العشاء. باختصار شديد معناها ايه الكلام ده؟ معناها يا جماعة ان الحسن بيقول ان على الرغم من ان من اهم ما يكون عندنا ان على الرغم من اهم ما يكون عندنا يا جماعة نقطة طاعة الوالدين وانك لازم تسمع كلام والديك والكلام ده من اهم ما يكون، ولكن على الرغم من كده الامام الحسن بيقول ان لو الحسن بيقول انك لو والدتك قالت لك لا انت ما تنزلش الصلاة عشان خايف عليك بيقول لم يصح. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ فده شيء مهم جدا. اذا كان بس هي بتقول كده شفقة عليه مش هي محتاجة حاجة، لو هي محتاجة طبعا حاجة ضرورية او مريضة او كده لا يلزمها طبعا وشوف هي عاوزة ايه، انما لو مجرد شفقة عليه لم يصح. طيب وقلنا يا جماعة قبل كده الحديث ده كذا مرة، ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث والله من اشد ما يكون للناس اللي بتصلي في البيت، ان النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجات اللي كان بيتمناها نقطة انه ازاي. يا ريت يا جماعة نأجل الاسئلة للاخر، انا اسف حول الجنة بس هنتكلم ان شاء الله في النقطة دي، هنأجل الاسئلة للاخر ان شاء الله ونجاوب على كل اسئلتكم واحنا تحت امركم، بس عاوزين بس ايه ننجز ان شاء الله درسنا ونختم كتابنا الجميل ونبقى عملنا اول انجاز علمي. احلى شباب في احنا شوفنا ان احنا خلصنا كتاب علمي مع بعض مش مجرد كلام او مشاريع على الارض، فده طبعا شيء مهم جدا. طيب نركز مع بعض تاني، بنقول ان رقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو يتمنى ان هو يأمر بخطب فيخطب ويحرق على الناس اللي بتصلي في البيت دي بيوتها. وشوف بقى الحديث ده سمعناه قبل كده، انما الحتة الجاية دي ممكن يكون ناس ما سمعهاش. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرمتين حسنتين لشهد العشاء. بصوا انا هقول لكم باختصار تفسير الكلام ده الايه، لان زي ما انتم شايفين في صفحة 108 شرح طويل ليها، فانا هقول لك الخلاصة ايه. اولا في نقطة، ودي ميزة بقى يا جماعة ان احنا نكون بنقرأ كتاب مع بعض، انا مش مجرد ان انا بقرأ معاك وخلاص، لا انا بحاول الخص عليك واختصر عليك برضو. فاحنا الحمد لله كتاب مثلا 150 صفحة لما احنا نخلصه في 3 مجالس فده يعتبر انجاز كويس بفضل الله، ونقط اللي فيها اشكالية حد مش فاهم حاجة نبقى في اخر الدرس نتلقى الاسئلة حد مش فاهم حاجة، بقى ده شيء مهم جدا. طيب يعني ايه والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرمتين حسنتين لشهد العشاء؟ ليها كذا معنى. اولا موضوع الفضل العظيم اللي موجود للعشاء انها ازاي اعلى من اي حاجة تانية في الدنيا او الكلام ده، وفي معنى تاني بقى مال ليه كثير من العلماء زي ابن حجر وابن رجب قال ده دي نوع من التوبيخ. يعني ايه نوع من التوبيخ؟ ان انت لو اصحابك مثلا وساعة وقت اذان العشاء اللي انت كنت مكسل تنزل تصلي العشاء في المسجد ويقول لك تعالى ده انا عزمك على عزومة جامدة جدا فاخضضاني مش عارف ايه، في ناس بيقولوا حتة عرقا سمينا ده يا جماعة اللي هي العظمة اللي مكسوها بلحم الجير زي الايه الفخدة مثلا الضني ولا فخدة اللحمة او الكلام ده، لو قال لك تعالى عزمك على فخدة جامدة جدا جدا في افضل مطعم والكلام ده فانت هتنزل ولا لا؟ هننزل. طيب كلمة او مرمتين حسنتين، او مرمتين حسنتين قال لك انها ممكن تكون عاملة زي دي حديدتين كان بيلعب بيهم كتير من الناس وكان بالنسبة لهم من الالعاب، يعني عاملة زي مرمتين زي مثلا ماتشات كورة، لو مثلا اصحابك جم قالوا لك تعالى ده احنا حاجزين ملعب الترسانة ولا الصالة المغطاة وتعالى يا عم معانا ببلاش والعب معانا والعب هنلعب ماتش بجنين ومرماتين وتقعد تجيب هنا وهنا وببلاش، هتنزل ولا لا؟ هتنزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوبخ انك اذا كنت ممكن تنزل لغدوة ولا تنزل لماتش ولا تنزل للعبة ليه ما تنزلش لصلاة العشاء؟ فطبعا وافتكر بقى وانت بتتكلم في الغدوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. فده شيء مهم جدا، نزلة يعني وجبة كبيرة جميلة. فاحنا جماعة مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فاحنا لما نكون مصدقين النبي لازم نعرف ان فعلا صلاة العشاء والصلاة بوجه عام وصلاة الفجر دي من اروع ما يكون. حديث يا جماعة بعد اذنكم بطلب من الناس الموجودين ياريت ان هم يكتبوا، وانا بقول واحنا كلنا حافظينه بس نذكر به بعض لان عاوزينه يتكتب على قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. تاني يا جماعة، يا ريت كلنا نكتبه ونذكر به بعض ونحفظ به بعض وننشره في كل حتة ونعمل به تصميمات جميلة، ونفسي على صفحتنا الجميلة صفحة أحلى شباب نشوف تصميم جميل بالحديث ده كل عشاء وفجر، كل عشاء وفجر على صفحة نشوف التصميم الجميل ده يتنشر عليها ونشوفه كده. كان حتى لسه مشير منه حاجات، كانت قناة الندى لسه عاملة ليه حاجات، كان جميل قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه شباب، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، أو فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله، يعني كأنه صلى قيام ليل كامل، خصوصا في فترة الامتحانات الرهيبة اللي بيبقى الناس سهرانة بتذاكر وأخيرا مثلا ركعتين أو أربع ركعات وشافها ووتر. فأنت لما تصلي إن شاء الله العشاء في جماعة والفجر في جماعة تحتسب ليك إن شاء الله الوقت ده كله قيام. يا جماعة اكتبوا هذا الحديث يوفر ثلث العمر، اكتبوا كده هذا الحديث يوفر ثلث العمر. مش المفروض ان كل ليلة بالليل ده انت نايم، ونقول ان الفترة انت بتاعت بالليل دي على اقل تقدير 8 ساعات وانت يومك 24 ساعة. لما تصلي العشاء في جماعة وتصلي الفجر في جماعة يبقى انت وفرت واستغليت ثلث مهدر من عمرك، يتحسب لك كل ليلة، كل ليلة قيام في سبيل الله تلقى الله وانت محتسب هذه النية انك قمت العمر كله. انا مش بقول هذا الحديث يوفر ثلث الليل، لا، هذا الحديث يوفر ثلث العمر يا جماعة، هذا الحديث يوفر ثلث العمر، 8 ساعات على الاقل من يومك. وشوف بقى في الشتاء بيبقى الليل طويل، كل ده يتحسب ان شاء الله قيام يوم القيامة في ميزان حسناتك. يلا مع بعض، احنا الوقت في صفحة 110. كان قال الحافظ هكذا بك الحكم في هذه المسألة، وكأن ذلك لقوة الدليل عنده، لكن اطلق الوجوب وهو عام من كونه وجوب او عين او كفاية، وظاهر نص الشافعي انها فرض كفاية وهكذا. فاحنا فهمنا ايه الموضوع ده يا جماعة، فزي ما شوفنا ازاي ان كثير من اقوال العلماء على انها فرض، فدي نقطة مهمة جدا. صفحة 111 الحديث اللي اخرجه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه النبي يا جماعة، عايزين نصلح للنبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا كتير يا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض، اي الفرض يعني، ب27 درجة. يعني اللي بيقول لك ان صلاة الجماعة بتساوي 27 ضعف صلاة الفرض، الكلام ده غلط. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل، انت متخيل كلمة تفضل؟ طيب ده لفظ تفضل. الحديث التاني بقى بتاع ابي هريرة رضي الله عنه بيقول لك مش بس تفضل، لا، بتضعف، يعني الضعف. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي يا جماعة، صلاة الرجل في الجماعة تضعف، شوف كلمة تضعف، على صلاة او تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. يعني مش مجرد 27، لا، ده 25 ضعف، مش مجرد بس افضلية. ليه؟ بيقول لك شوف الحديث الجميل، بيقول لك، وده اخرجه البخاري برضه، وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة. الله بتقول إيه الملائكة؟ بتقول اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. فده شيء من أروع ما يكون، حتى لما هو يروح بدري شوية قبل ما الصلاة تكون بدأت يتحسب له كل الوقت ده في ميزان حسناته يا جماعة. فده شيء مهم جدا ولازم كلنا نعظم في قلوبنا قدر الصلاة يا جماعة. طيب عاوزين نقول ايه بعد كده؟ نخش بعد كده في نقطة مهمة جدا 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 وخطيرة جدا في درس النهاردة، بل في الكتاب كله، في صفحة 113 يا شباب، وهي فصل من اروع ما يكون، فصل في علاج حضور القلب واستحضار عظمة الرب والخشوع في الصلاة. الله اكبر على الكلام ده، يكفي العنوان بتاع الفصل عايزة اصلا والله. شوف بيقول لك فصل فيه علاج حضور القلب للي عنده. شوف علاج يعني علاج لمرض. كأن فعلا غياب القلب في الصلاة مرض فعلا يحتاج العلاج. والله يا جماعة والله اشد من كل امراض القلب. علاج حضور القلب في الصلاة واستحضار عظمة الرب والخشوع في الصلاة. بيذكرنا بيها الشيخ احمد الاول يقول قال الله تعالى واقم الصلاة لذكري. وظاهر الامر الوجوب يعني فرض. والغفلة اللي بتبقى في الصلاة ضاد الذكر. فمن غفل فيه جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة كيف يكون مقيما للصلاة لذكر الله. وانا عاوز اقول لكم يا جماعة على حكم فقهي خطير يا جماعة. الخشوع ركن. الخشوع ركن في الصلاة مش مجرد حاجة اضافية. يعني ايه ركن؟ يعني لا تصح الصلاة الا به. يعني ايه؟ يعني لما واحد يفتقد الخشوع بالكلية من اول الصلاة لاخرها سرحان فهذه الصلاة تبطل. وده قول لاغلب العلماء يا جماعة ان لو واحد من اول الصلاة لاخرها سرحان يبقى كده افتقد ركن الخشوع في الصلاة فهذه الصلاة باطلة ولازم ان هو يعيدها من جديد يا جماعة. فده شيء طبعا خطير جدا. وخلي بالك من النقطة الجاية لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين الطبري في التفسير بيقول كلام جميل. يقول ولا تكن من الذين اذا قرئ القرآن عن عظاته وعبره وما فيه من عجائب ولكن تدبر ذلك وتفهمه واشعره قلبك بذكر الله وخضوعه له وخوفه من قدرة الله. فده شيء طبعا من اهم ما يكون. طيب نخلي بالنا من النقطة اللي هي بتاعت قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قول الله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المفاجأة ان تعليل النهي السكران في الصلاة مش مجرد الخمر بل غياب العقل. مش المقصود يا جماعة بالسكر هو مجرد اللي شارب خمرة وكده. لا شوف اللغة كلمة سكران يعني ايه؟ سكران يعني غائب العقل. مش شرط يكون بالخمر ممكن بخلاف خلاص. فأكبر مشكلة انك تبقى سكران في مشاكل الدنيا، سكران في هموم الدنيا، سكران في الامتحانات، سكران في كذا وكذا وكذا. فده طبعا شيء خطير جدا. احنا عاوزين لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. واحد يقول لك اه طب خلاص بقى انت قلت له ان انا ما اقربش الصلاة وانا دماغي مشغلة بالامتحانات. طب انا خلاص بقى مش هصلي بقى الايام دي لحد ما الامتحانات تخلص كده، وبعد والله بقى ايه ما ذهني يبقى صافي كده بعد الامتحانات بقضي الفروض اللي علي. لا طبعا الكلام ده غلط تماما. اما ايه الصح يا شباب؟ الصح يا جماعة ان احنا قدر الامكان على قد ما نقدر لما نيجي ندخل في الصلاة نعظم قدر الله سبحانه وتعالى ونبعد ونفوق من السكرة اللي احنا بنبقى فيها ونعظم قدر الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. فده شيء طبعا من اهم ما يكون. طيب بعد كده لما نيجي نشوف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة 111 في الحديث خرجه مسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها. وخلي لكم من كلمة كل شوية في كل الحديث يحسن وضوءها. يعني ايه يحسن وضوءها؟ يعني يصلي يعني يتوضأ بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يراها خلاص. فعشان كده من الحاجات المهمة جدا اللي هنتكلم بيها الفترة الجاية وفي الحلقات الجاية من احلى شباب. احنا ان شاء الله يا جماعة الحلقة القادمة من احلى شباب هي فيها كلام عن الصلاة في المسجد اسمها متعة الصلاة في بيوت الله. عشان تفتكر كده يبقى اسمها ان شاء الله متعة الصلاة في بيوت الله. فعلا دي المتعة عن صلاة الجماعة. وبعد كده هنتكلم عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تراها وهتوضأ قدامكم وتشوفوها. وبعد كده ان شاء الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تراها ونصلي مع بعض ونشوف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عاملة ازاي. وبعد كده ايه الخشوع في الصلاة ان شاء الله هيتزاع على قناة الندى ان شاء الله باذن الله في الحلقات الجاية. مش الاسبوع اللي مش الاثنين الجاي ده، لا الاثنين اللي بعده ان شاء الله ترجع الحلقات مباشر تاني باذن الله ونكمل كتاب استمتع بحياتك والمشاريع الجميلة اللي احنا شغالين فيها مع بعض. طيب عاوزين نقول ايه؟ عاوزين نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. فطبعا ده شيء من اخطر ما يكون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك انك لما تصلي صلاة تحسن وضوءها وتحسن خشوعها وتحسن ركوعها فده شيء طبعا مهم جدا جدا وممكن ان ده يكون كفارة ليك لكل الذنوب والمعاصي فيما بعد. فده شيء من اهم ما يكون يا جماعة فعاوزين ننتبه له جدا جدا. طيب بعد كده عاوزين نقول ايه؟ قلنا قبل كده الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح 115 من صلى سجدتين لا يسهو فيها غفر الله له ما تقدم من ذنبه. احنا قلنا قبل كده الحديث المشهور لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه خلاص ايه اللي يحصل غفر له ما تقدم من ذنبه. انما هنا من صلى سجدتين وقلناها قبل كده كانت واجب عمل علينا يا جماعة وناس اللي بتحضر معانا الدرس النهاردة لأول مرة او بتسمعه لأول مرة نقرر ليه سجدتين في شهر ان شاء الله في ركعتين بالكافرون وكل الله احد سجدتين بس لا نحدث فيهما نفسنا ونبقى مركزين ان شاء الله تنزلي تقولي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وتطلعي وتنزلي ثلاث انس تقولي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وتطلع يا دوبك بس ما تسهاش وما تفكرش اي حاجة تانية. وطلبنا قبل كده قلنا نفسنا ان الحديث الجميل ده يتعمل بيه تصميمات جميلة. عاوزين يا جماعة نرجع بقى التصميمات بقى مش معقولة كل فريق التصميم بيمتحن لو في حتى 90% من فريق التصميم شباب وبنات بيمتحن او في 10% ناس كبار فعلا واحنا عارفينهم ميمتحنوش يساعدونا بقى يا جماعة ويشتغلوا معانا ويسدوا هذه الثغور المفتوحة والناس بتمتحن ويعملوا لنا نرجع تاني بقى التصميمات الجميلة والحاجات الجميلة كده بتاعت ام صهيب والشباب اللي معانا الجميل واحمد عوض عايزين نعمل شغل جميل كده ربنا رب يبارك فيكم كلكم يا شباب. طيب بعد كده عاوزين نقول ايه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان احدكم اذا كان في الصلاة فإنه مناج ربه فيما بينه وبين القبلة. عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا لما ينظر يضع نظره في موضع القبلة خلاص انت بتناجي رب الله تعالى تستحضر القلب ما تفكرش في اي حاجة. ينفع انك تبقى الله بس على بتكلم والدك وسرحان في موضوع تاني ويبقى والدك يقول يا ابني انت بتقول ايه انت سمعنا بقول ايه تقول له اه انت بتقول ايه معلش مش واخد بالي لا والله ما ينفعش. فلله المثل انت لازم تستشعر ان كونك واقف في القبلة قدام ربنا سبحانه وتعالى ده بينك ما فيش ما بينك وبين القبلة خلاص يبقى انت بتناجي الله سبحانه وتعالى تناجي الله يعني تكلم الله كلام خاص. يبقى لازم تركز كويس قوي وتكون خاشع لله بكل جوارحك فده شيء طبعا من اهم ما يكون. طيب بعد كده عن ابي هريرة قال الصلاة قربان انما مثل الصلاة كمثل رجل اراد من امام حاجة فاهدى له هدية اذا قام رجل الى الصلاة فانه في مقام عظيم. يعني سيدنا ابي هريرة بيقول ان الصلاة دي قربان لله سبحانه وتعالى فتقرب بها الله وافتكر دايما وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته الي مما افترضته عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمك ان احب حاجة النبي صلى ربنا سبحانه وتعالى بيحبها انك تقدمها له الفروض ومن احب واجمل هذه الفروض يا جماعة هي الصلاة. الصلاة فانك وانت بتصلي بتقدم لها هدية خليها هدية جميلة بقى وركز فيها على قد ما تقدر. طيب بيقول ايه فبعد كده احنا بنحاول نختصر الكلام على قد ما نقدر في صفحة 117 عشان نركز مع بعض ما نتوهش على صفحة 117 دلوقتي الحسن بيقول جملة مهمة بيقول اذا قمت الى الصلاة فقم قانتا كما امرك الله واياك والسهو والالتفات ان ينظر الله اليك وتنظر الى غيره. يا الجملة دي يا جماعة يا ان ازاي الامام الحسن بيقول لك ازاي وانت قايم للصلاة وربنا بينظر اليك ازاي انت تنظر لغيره. طب دي تيجي ازاي تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساه القلب بتاعك ساهي ومش مركز في اللي انت ولا تدري ما تقول بلسانك واسمع كابن سليم بيقول كان يستحبون ان ينظر الرجل الرجل بقى الرجل بجد في صلاته الى موضع سجوده. وكان القرطبي بيقول اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة او من فضائلها ومكملاتها على قولين. والصحيح ان هو فعلا يا جماعة من فرائض الصلاة زي ما قلنا ركن ومحله القلب وهو اول علم يرفع من الناس فده شيء مهم جدا. وكان الامام ابن قدامة بيقول اعلم انا للصلاة اركانا وواجبات وسنن وروحها النية والاخلاص والخشوع وحضور القلب. يعني صلاة من غير الكلام ده يا جماعة تبقى صلاة ميتة. وشو الجملة الرهيبة اللي ياريت نفتكرها كلنا ده يا جماعة بيقول وما عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالاذكار والمناجاة لان النطق اذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان. فعلا ان الانسان اللي قاعد بيتكلم كلام 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 الله جل وعلا وهو مش عارف هو بيقول ايه فده عامل زي اللي كمثل الذي يهزي بما لا يعرف بما لا يقول بحاجه هو مش عارف هو بيقول ايه. فتلاقي ربنا يعافينا ناس بتقول الفاتحه في التشهد وناس بتقول التشهد في الفاتحه وسبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي الاعلى في الركوع ومساخر. فده طبعا شيء من اهم ما يكون. دكتور محمد فرحات كان عامل خطبة جمعة جميلة قوي في مسجد البدر الجمعة اللي فاتت كان بيتكلم يا شباب بيقول لحد امتى هنمثل ان احنا بنصلي. والله الجملة دي اثرت فيه قوي. بيقول لحد امتى هنمثل ان احنا بنصلي هنمثل ان احنا بنركع بنمثل ان احنا بنسجد بنمثل ان احنا واقفين بين يدي الله وعمر ما يكون ده الوقوف والخشوع والركوع والسجود المطلوبين ابدا. عمر ما يكون ده حالنا مع الله سبحانه وتعالى. بعد كده يا جماعة كثير من العلماء بقى بيتكلم في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبقى لابس لبس معين ممكن اللبس يلهي زي كان مرة لابس جلابية عليها اعلام والكلام ده خلعها بعد كده وقال ان هو ما عادش يصلي فيها تاني. فنحاول ان احنا قدر المكان نصلي في ملابس جميلة مكان ما يكونش فيه حاجات مزركشة كتير. السجاجيد الغريبة اللي بتبقى جاية عليها مزركشات وحاجات تلاقي البنت واقفة بتصلي وقاعدة سرحانة في الزخارف اللي في السجادة والخط اللي بيلف وبيروح وبيجي وبتاع. اجمل حاجة والله بحب قوي احب المساجد اللي يبقى فيها الموكيت مثلا الاخضر او الاحمر السادة خالص اللي مفهوش اي نقوشات ولا فيها اي حاجة ولا يبقى المسجد نفسه والسجاد بيلهي عن الصلاة. فده طبعا شيء مهم جدا احنا عاوزين نحن نكون في مكان يساعد على الصلاة. طيب هات يلا معايا صفحة 121 يلا شباب عشان نكون مع بعض كده نجيب مع بعض صفحة 121. ابن قدامة رحمه الله بيقول كلام جميل قوي قوي ومثال رهيب. بيقول ايه هنا بقى بيقول اقول لكم المثال بالبلدي كده عشان اوفره عليكم. بيقول ان الانسان اللي بيبقى متوغل في قلبه سرحان في مشكلة معينة ويبقى كل شوية مش عارف يركز في الصلاة الا اما يقعد يهش الفكرة يهش الفكرة يهش الفكرة زي الشخص اللي بيصلي. يا ريت يا جماعة تركزوا معايا في المثال ده اللي مركز معايا يا جماعة يدوس ثلاثة كده اللي مركز معايا يدوس ثلاثة. احنا بنقول ان احنا بنقول ان ابن القدام بيقول مثل جميل قوي بيقول ان الشخص اللي بيبقى جاي بيصلي وفي فكرة معينة قاعدة جاية على دماغه وهو ما هوش مركز وعايز يتفاوض كان بيقول لك انها عاملة ازاي عاملة زي واحد بيصلي تحت شجرة والشجرة دي مليانة عصافير فوق دماغه بتزن فوق دماغه فهو مش عارف يصلي ومش عارف يركز في الصلاة وكل واحد يفكر فيه ازاي انه يحاول على قد ما يقدر يجيب عصاية ويهش بيها العصافير دي يمين وشمال كده لحد ما العصافير تتهش شوية كده شوية لفوق يوم يرجع هو يبدأ لسه يلا بسم الله وهيخشع في صلاته ترجع تاني العصافير على جذع الشجرة وهو تاني يفضل مشغول في الصلاة ومش مركز ويجاهد نفسه في انه يهش العصافير وهكذا. فبيقولك ان الشخص ده مش هيخلص. طب ايه الحل يا ابن قدامة؟ قالك الحل مش انه يهش العصافير من الشجرة امال ايه؟ قالك الحل انه يقطع الشجرة. الحل انه يقطع الشجرة اقطع شجرة الدنيا والتفكير في الدنيا من قلبك وانت داخل تصلي. والله يا جماعة المثال ده مهم جدا جدا، ان مش الحل مجرد ايه فكرة كذا كذا هيجي لنا في الامتحان بكرة مش عارف ايه كذا كذا، هش هش ما مش عاوز الفكرة دي تيجي دلوقتي، لا انسى، اقطع الشجرة وانت جاي بتسجد والكلام ده، انسى الكلام ده خالص وابعد عنه تماما واقطع شجرة الدنيا من قلبك خالص. إيه لو انت عاوز تخشع في الصلاة، إيه اللي بيسأل اسم كتاب، اسم كتاب تعظيم قدر الصلاة، فياريت تجيبوه للأخت اللي بتسأل عنه، إيه اللينك بتاع الكتاب عشان ناس تبقى متابعة معنا في هذا الكتاب الجميل اللي بنخلصه النهاردة، والناس اللي بيسمعوا الدرس معنا الأول مرة يجيبوا الدرسين اللي فاتوا ويسمعوا التلاتة على بعض ويخلصوا الكتاب. طيب بعد كده جملة اللي في صفحة 122، في صفحة 122 الوقت، وريت حبيبنا محمد سعد جزاه الله كل خير رغم امتحاناته وحاجته جاي معانا ويسمع درسنا، ربنا يا رب يجعله من حسناته. كنا لسه بنتكلم محمد في ان احنا عاوزين نرجع تاني تصميمات جميلة وحاجات جميلة، وقلنا كذا حاجة كده عايزين نعملها تصميمات جميلة، منها الجملة الجاية دي، عايزين بقى تصميمات حلوة تنزل بقى باسم احلى شباب تاني وصفحة احلى شباب تاني. قيل لعامر ابن قيس، بالله عليكم يا جماعة لو مش هنخرج من الدرس الا بكام جملة النهاردة منهم الجملة دي فكفى بها، وياريت تسمعوها بقلوبكم فعلا يا جماعة، صلوا على النبي كده وركزوا معي. قيل لعامر ابن قيس هل تحدثك نفسك بشيء من امور الدنيا في الصلاة، هل تحدثك نفسك بشيء من امور الدنيا في الصلاة؟ يا ترى بيجي كده على بالك كده وانت بتصلي بتسرح كده في امور من امور الدنيا؟ يا ترى الايه، اسمعوا الرد الرهيب، قال لان تختلف الاسنة في احب الي من ان اجد هذا. يا نهار ابيض، بيقول ان اسنة الرماح يا جماعة الرمح الكبير اللي بيبقى راس اللي بيبقى ليه راس حديد ده، بيقول ان لو تيجي كده اسنة رماح كتيرة وتقطع في جسم حتت وتخش في ضلوعي وفي جسمي وتقطع احشائي اهون علي من اني افكر في شيء من امور الدنيا في الصلاة. الله اكبر على الكلام يا جماعة، شايفين يا جماعة الناس بتقول ايه، شايفين الناس عايشة بقلوبها في الصلاة عاملة ازاي؟ لان تختلف الاسنة فيا احب من ان اجد هذا. مين يا جماعة يرفع شعره كده؟ مين يرفع شعره بعد كده ويجاهد نفسه انه يحاول يوصل الى كده يا جماعة؟ اللي يعهدنا يا جماعة يدوس اربعة كده، اللي يعهدني يدوس اربعة ان يرفع كده من النهاردة الشعار ده في حياته بجد بجد ان شاء الله، انه يكون شعاره في الدنيا ان انا تبقى سنة الرماح كده تقطع في جسمي ولا اني انشغل بامر من امور الدنيا في الصلاة ابدا. فده شيء مهم جدا وعايزين فيه جهاد جامد جدا من رب سبحانه. نيجي بقى يا جماعة في الفصل الاخير من الكتاب، الفصل الاخير من الكتاب يا جماعة، وهو بجد بجد مسك الختام الكتاب. الفصل الاخير فيه ده بيقول عنوانه فصل في بيان ما ينبغي ان يحضر في القلب عند كل ركن وهيئة من اعمال الصلاة. كلام رائع جدا جدا جدا. معنا اسد السنة، ربنا يا رب يبارك فيك يا رب ويوفقك وكل الناس الموجود. فصل في بيان ما ينبغي ان يحضر في القلب عند كل ركن وهيئة من اعمال الصلاة. كلام رائع بقى. اعمال الصلاة زي ايه؟ الاذان، الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، القيام، النية، التكبير، استعاذة، بسملة، قراءة الفاتحة، السورة، الركوع، السجود والتشهد وهكذا. صلوا على النبي بقى وركزوا معي، صلوا على النبي كده يا جماعة. وشوف الصلاة على النبي كده ايه مكتوبة، وانا عاوز اقول لكم على بشرة جميلة جدا برضو خلاص للناس الجميلة اللي معنا دي دلوقتي يا جماعة. انا عايز ابشركم ببشرة جميلة، ان انا بفضل الله بحضر في برنامج ان شاء الله اسمه استمتع بصلاتك، برنامج اسمه استمتع بصلاتك، وكان نفسي ان احنا نلحق ان احنا نعمله في رمضان، بس طبعا عشان ضغط الامتحانات طبعا القنوات كلها خلصت طبعا البرامج، وكان حتى في قناة الندى قالوا لي انت هتعمل برنامج ايه، بتعرفوا والله انا قاعد بامتحن، وطبعا برامج رمضان كلها اتصورت وخلصت، وتابعوا يا جماعة قناة الندى في رمضان السنة دي، هيبقى عليها برامج رائعة وحاجات جميلة للشيخ محمود المصري وحاجات جميلة للشيخ وحاجات جميلة للشيخ عبد الرحمن الصاوي ودكتور غريب، وهيبقى فيه والشيخ محمد، هيبقى فيه حاجات جميلة جدا جدا، فابشروا بيها ان شاء الله. التردد القناة 114-30 رأسي. في الكتاب ده فيه ما شاء الله تصميمات جميلة، جزاكم الله كل خير الناس اللي عاملين تصميمات، ربنا يا ربي يبارك فيكم. اللي عاوزين نقوله ايه؟ اللي عاوزين نقوله ان في البرنامج بتاع استمتع بصلاتك ده يا جماعة، انا مجمع فيه ابتداء خلاصة كذا سلسلة في مسألة الخشوع في الصلاة. لو تسمعوا طبعا عن السلسلة الجميلة للشيخ مشاري الخراز في كيف تتلذذ بالصلاة، فدي بفضل الله مطخوخة بالكامل في السلسلة وزيادة، يعني احنا الحاجات دي كانت مفصلة في حلقات طويلة احنا مختصرينها في عدد قليل من الحلقات بتوضيحات جميلة جدا، زائد ان شاء الله كان في سلسلة جميلة جدا اسمها قرة العين لدعاك اسمها نور هاشم، رائعة في الخشوع في الصلاة، زائد اروع الكلام اللي اتقال في الخشوع في الصلاة من اغلب الشيوخ والناس والدعاء اللي اتكلموا في الموضوع، وحاجات الشيخ احمد جلال ودكتور حازم شومان وحتى عمرو خالد ومصطفى حسني، كل الكلام اللي اتقال في الخشوع في الصلاة والكتيبات حتى اللي اتعملت في الموضوع ابتداء من 33 سبب للخشوع في الصلاة. انا بقول لكم اهو فرصة عشان تقرأوا الحاجات دي برضو، في كتاب صغير قوي اسمه 33 سبب الخشوع في الصلاة لمين؟ من يعرف لمين؟ للشيخ محمد صالح المنجد، ده كتيب جميل قوي. وفي بقى كتب جميلة قوي احنا قلنا فيها تعظيم قدر الصلاة اللي هو الجزء الجاي ده، مهم جدا لك في كل ركن تستحضر ايه فيه خلاص. وفي كمان بقى كتب جميلة قوي يا جماعة بقى، زي كتاب لماذا نصلي، كتاب اسمه لماذا نصلي، لمين بقى لماذا نصلي؟ لماذا نصلي يا جماعة؟ كويس جزا الله كل خير عبد الرحمن بعت لنا هو جزا الله كل خير اللينك بتاع كتاب كتيب 33 سبب للخشوع في الصلاة، ربنا يا رب يبارك فيه ويجعله في ميزان حسناته. طيب بيقول لك ايه كمان، في كتاب اسمه لماذا نصلي للشيخ محمد اسماعيل المقدم، جميل جدا جدا جدا. طيب ايه كمان، سلسلة كتب بقى ولا اروع للعمري اسمها كيمياء الصلاة. انا بقول لكم يا جماعة هو على المادة التحضيرية، مش اقول لك بدلا من ان تعطيني سمكة علمني كيف تصطاد، انا بقول لك اهو مش مجرد ان انا يا عم هعمل برنامج وتتفرج وبتاع، انا بقول لكم استمتعوا بالكتب دي، لان انا هيبقى اخري فيها ان الحلقة برضو هتبقى بتاع تلت ساعة ولا بتاع، فمنتش هتلحق انك طبعا تقول اغلب الكلام اللي موجود في الكتب دي، فانتهتوها وقرأوه. كتب كيمياء الصلاة ما شاء الله، انا شوف انا بقول كلمة كيمياء الصلاة بس كان دكتورة بيحيى جزاه الله كل خير حط اللينك على طول ما شاء الله، وحشنا الشغل ده والله، شغل الاحتراف البروفيشنال ما شاء الله. فكتاب كيمياء الصلاة ده من اروع ما يكون. وفي كتاب بقى جبته مبارح جميل قوي للشيخ عبد الكريم اللاحم اسمه مفاتح إقامة الصلاة والصلاة سر النجاح في الحياة، اسمه يا جماعة مفاتح إقامة الصلاة والنجاح في الحياة. انا كنت بقول الكلام ده ليه؟ لان اللي انا هقوله خلال العشر دقايق الجايين او ربع ساعة الجاية ده ما ينفعش يتقال في ربع ساعة، اما عايز ايه؟ عاوز كل نقطة منه حلقة، عاوز كل نقطة منه حلقة. بس المشكلة ان احنا بنخلص كتاب ولازم نخلص الكتاب، فمضطرين نعدي عليه مرور سريع، انما الحقيقة ان كل نقطة من اللي انا هقولها الوقتي محتاجة حلقة لوحدها فعلا، فده كلام حقيقي ومحتاجة يوم تطبيق ويوم تعديل وتدريب وهكذا. وكنت قلت لكم يا جماعة ان شاء الله ان احنا هنحاول قدر الامكان قبل رمضان اول ما خلص امتحانات على طول ان شاء الله ان احنا هنعمل الدورة اللي هي في المسجد الثلاث ايام اللي هي دورة استمتع بصلاتك وغير بيها حياتك وازاي تخلي صلاتك هي سر النجاح في الحياة، ونحاول ان شاء الله نبدأها في مسجد الصديق بالتنسيق مع الشيخ احمد جلال ان شاء الله. وقلنا هنحاول ان شاء الله نروح مسجد متاح لنا في القاهرة او الجيزة ونحاول نحن ان شاء الله ندي الدورة دي هناك وتبقى فيها دورات عملية ووركشوب قوي جدا ان شاء الله، ويحضرها الشباب تحت ويحضرها النساء فوق ويبقى فيه شاشات وشغل قوي جدا. فياريت يا جماعة تحمسوا للدورة دي وتبقى من اقوى الحاجات في الاستعداد لرمضان، ولا دي من اقوى حاجاتنا في الاستعداد لرمضان ان شاء الله هو اتقان الصلاة، اتقان الصلاة. تمام والله عايزين لو انتوا في دماغكم مثلا والله مسجد حلو وكبير وتعرفوا مثلا ان احنا في امكانيه حاجه زي كده قولوا لنا. انا ببحث هو لحد دلوقتي باشمهندس طارق بالمناسبه طلع فتح نقل خلاص في القاهره رسمي، وهو كان بيقول على مسجد في التجمع الخامس، فطبعا التجمع الخامس بعيد جدا جدا فمش هيحضر طبعا في التجمع الخامس الا الناس اللي ساكنه في التجمع الخامس. فانتوا لو تقترحوا مسجد معين انتوا تعرفوه او كده بس يكون مسجد كبير قدر الامكان على قد ما نقدر، وطبعا ناخد الاذون واذن شيخ الاوقاف بتاعه لو كان مسجد اوقاف او لو كان جماعه شرعيه او كده. انها دوره 3 ايام هتبقى من العصر للعشاء، هتبقى من العصر للعشاء ان شاء الله مده 3 ايام باذن الله، ونحاول ان احنا قدر الامكان ننجز فيها ويبقى فيها ورك وشورس وحاجات عمليه، ونبقى مظبطين شاشه فوق لعند النساء عشان يبقوا شايفين صفه وضوء النبي وصوره صلاه النبي، وتدريبات للشباب ويبقى مقسمينها مجموعات، وفي اخوه بتدرب الشباب واخوات بيدربوا الاخوات على صفة وضوء النبي وصورة صلاة النبي، وازاي تعمل تورك وازاي تعمل افتراش وازاي تغسل شعرها وازاي يغسل ايده وهكذا. تبقى حاجة ان شاء الله جميلة جدا، وهنعمل في نهاية كل يوم تدريبي من دول ركعتين في اخر اليوم نطبق فيهم الكلام العملي اللي احنا تعلمناه خلال اليوم بوجه عام، فيبقى تطبيق عملي ونبقى في بيانات استبيانية كل مرة، وانت صلاتك زاد الخشوع فيها بنسبة كام في المية، ونحل المشاكل مع بعض. يعني مش مجرد كلام نظري، بالاضافة لكل الكلام اللي انا قلته لكم ده من كتب العلمية والدينية، بقى دي ميزة بقى تسخير علم التنمية البشرية بقى الايمانية في دين ربنا. وللأسف يا جماعة مش عارف ليه، يعني انا بلاقي ان مع احترام الناس كتير ومنهم الناس من اصحابي لما بيجوا يتكلموا عن حاجات مثلا معينة في التنمية البشرية كلها ايه بغلط او مش عارف ايه بتاع، وفي ناس فعلا ما يعرفوش الجزء الكويس فيها، يعني فاهم قصدي؟ فعلا ممكن يكون الانسان عدو ما يجهل، بس في فعلا جوانب كويسة جدا لو حد استغلها بشكل كويس تفيد دينه جدا. فهناخد بقى حاجات في تدريبات جميلة جدا في التنمية البشرية في مسألة التركيز، خلاص موضوع التركيز خلاص، وموضوع صفاء الذهن واستحضار الذهن وتركيز في نقطة معينة. فهنعمل تمارين معينة وتدريبات حلوة واحدث ما توصل اليه العلم في كيفية الخشوع في الصلاة، وناخد نماذج الخاشعين من اول نموذج النبي صلى الله عليه وسلم وخشوعه في الصلاة الى نماذج خشوع الصحابة ونماذج خشوع التابعين والسلف الصالح وحتى المحدثين. هقول لكم بقى يبقى في اسرار جميلة عن متابعتي الشخصية مثلا لصلاة الشيخ محمد حسان، واقول لكم الاسرار معينة فيها بقى تبقى بتتقال لها طبعا كان مش هقدر اقوله في التلفزيون، ده يبقى ايه كلام في الدورة كده بس. وكمان صلاة الشيخ محمد يعقوب خلاص، وكمان يلا يا عم عشان حرقنا المفاجآت كلها، وصلاة دكتور حازم شومان لان الناس دي بقى انا كنت بقعد اذاكر بقى خلاص، وصلاة الشيخ احمد جلال طبعا هيضربوني بالنار، لا ولسه ودكتور غريب رمضان عشان بقى يقتلني رسمي هم طبعا نبقى ضامنين ان هم مش موجودين ان شاء الله، عشان اقول لكم ايه اللي انا اتعلمته من صلاة كل واحد من دول. بجد كل واحد من دول ليه حاجة معينة في الصلاة انا اتعلمتها منه بجد رائعة. فيبقى زي ما احنا جبنا النماذج من اول عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحد نماذج المحدثين وايه الحاجات بقى اللي نستفادها من كل واحد من دول. طيب يلا ورقة وقلم مع بعض بقى ونشوف كل ركن من هذه الاركان في الصلاة نستحضر فيه ايه في كلمة طبعا غصب عننا سريعة زي ما قلنا، طبعا عمر الكلام ده ما يحصيه دروس كتير، بس هنحاول قدر الامكان ايه نقول كلمة على كل موضع نستحضره أثناء الصلاة. ليه؟ عشان عايزين نكون صراحة مع بعض. مش حل السرحان في الصلاة ان انا اقول للمخ كخ، اقول للمخ اسكت، اقول للمخ اف. لا، احنا قلنا مش الحل كده. انت ليك عقل بيعمل الحركات الشكلية كشيء نيورولوجي، شيء مخ واعصاب، اركض اسجد قوم اقف، بس فيه غير العقل، فيه قلب. عشان كده دايما تلاقي العلماء مش بيتكلموا عن استحضار العقل في الصلاة، لا، دايما يتكلموا عن استحضار الايه يا شباب، اكتبوا استحضار ايه؟ استحضار القلب في الصلاة. القلب مش معناه الهارت اللي هو مجرد بس الاوزينين والبطينين والكلام ده، لا، قلب التفكير وقلب الانشغال. ده الشيء اللي فعلا من افضل ما يكون ومن اهم ما يكون. فدي من اهم الحاجات اللي احنا عاوزين نستحضرها فعلا في قلوبنا. فلان الكتاب كتب مثلا ايه كلام كتير مش نقدر نقراه كله، انتوا هتقروه، فانا عاوز بس ورقه وقلم فيها الملخص، وياريت ينزل بيها بقى حاجة حلوة جدا جدا زي الورق الملخص، خدمة ما بعد الدرس الجميلة اللي كانت بتتعامل على غرفة الهداية الصوتية الجميلة، ان نعمل ورقة بقى بالنقطة الجاية دي، اركان الصلاة واهم الحاجات اللي احنا نستحضرها في كل ركن من اركان الصلاة في الملخص. فياريت حد يبيضها ورانا كده ويكتبها وننزلها على صفحة احنا شباب، ومعنا دكتور محمد سعود، ناس كتير مصممين اهو، يتعمل بقى تصميم جميل جدا على السريع. يلا نبدأ مع بعض ونعد. يلا بسم الله. واحد، بالنسبة للأذان، بالنسبة للأذان من أهم الحاجات وأنا بسمع النداء الله أكبر والنداء اللي في كل الدنيا والناس كلها سمعت في نفس الوقت، أفتكر إيه؟ أفتكر على طول نداء يوم القيامة، إزاي لما ينفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فأنا لما أسمع الأذان لازم يقع في قلبي خشية من الله سبحانه وتعالى وخوف وتعظيم لله سبحانه وتعالى وخوف من يوم القيامة. وتدخل كأنك بينادى هلم للأرض على الرحمن، وأنك يوم القيامة بتبقى رايح غصب عنك، إنما في الدنيا أنت رايح بمزاجك، رايح بإرادتك. فيبقى أول حاجة رقم واحد في الأذان افتكر النداء يوم القيامة، واستحضر النداء للعرض على الله سبحانه وتعالى، وافتكر ان انا لازم اقوم بسرعة، وان انا ما كسلش، ما يتقلش علي ابدا، واذا قاموا الى صلاة قاموا كسالة، ايه يلا لسه اقوم هتوضه وانزل والكلام ده، لا ابدا ابدا اوعكون، ولا تكونوا كالذين كره اللهم بعثهم فثبتهم وقيل قعودوا مع القاعدين، لا ابدا. لا، احنا ان شاء الله نستحضر اركان حاجة جميلة جدا في كل ركن. طيب ده بالنسبة للاذان، رقم واحد الاذان، نستحضر نداء يوم القيامة. طيب النقطة اللي النقطة اللي بعد كده يا جماعة رقم اثنين، يلا عيدوا معايا يا شباب، الطهارة. وانا داخل اتوضى استشعر ايه؟ وانا داخل اتوضى وبطهر بدني من بره ابقى عايز افتكر الطهارة من جوه، خلاص، ان انا اطهر الداخل من الجوه، اطهر اعمالي، اطهر صحيفتي. افتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بتغسل ايدك، استحضر كده اهو ازاي حتى تخرج الذنوب من تحت اشفار اصفاره، ازاي وانا بغسل وشي استشعر ان تخرج الذنوب من تحت عينيا كده، كل نظرة حرام، كل حاجة عملتها بايدي حرام، كل ذنب حرام، وانا بغسل وداني استشعر كل اغنية حرام سمعتها في حياتي، كل كلمة غلط انا سمعتها بالباطل، واغسل وداني من الكلام ده. يا جماعة الكلام اللي انا بقوله دلوقتي مش عايزكم تسمعوه بقولكم، انا عاوزكم تسمعوه بقلوبكم بالقلب، عاوز ان كل واحد يكون بيسمعني بقلبه الوقت يا شباب، فده من اهم ما يكون. طيب عاوز اقول ايه بعد كده؟ دي كانت رقم كام؟ عايزكم تعدوا معايا كده ونشد حيلنا. دي رقم اتنين. رقم تلاتة، ستر العورة. ستر عورة، طبعا مش شروط الصلاة انك لازم تستر عورتك لو انت لابس مثلا فانيلا كات ولا حمالات ولا مش عارف ايه، او لابس مثلا شورت او كده، لا، لازم يبقى فيه ستر للعورة. طيب انا بستر عورتي من بره، افتكر ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم التي في صدوركم. فهي دي اهم حاجة، ان انا استر عورات اعمالي، استر زي ما انا مهتم قوي ان انا استر عورة جسمي من بره خلاص عن عيون الخلق، لا، انا استر عورات اعمالي والفضائل. الصفائح اللي ما بيني وما بين ربنا في معاصي السر. فزي ما انا بستر عورتي في العلن استر عوراتي في السر، واحاول ان انا اصلح ما بيني وبين الله في السر. طيب رقم كم بعد كده يا جماعة؟ رقم ثلاثة. رقم اربعة بعد كده استقبال القبلة. رقم اربعة بعد كده استقبال القبلة. ساعة ما انا بقول بقى في خلاص وجهت وجهي لله فطر السماوات والارض حنيفة وما ان من المشركين، انك ازاي اول ما انا هستقبل القبلة ابص افتكر الاحاديث اللي فاتت بقى خلاص، ساعة ما انت بتستقبل القبلة فانه مناجي ربه، ان هو بيناجي ربه خلاص، وما فيش ما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى اي ترجمان. خلاص اركز بقى انا وانا بستقبل القبلة افتكر تذكر، وانت بتنظر اتجاه القبلة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله ينظر اليك، انصب الى ربنا سبحانه وتعالى قال انصب اذا نصب العبد وجهه في الصلاة نصب الله وجهه اليه ما لم يلتفت. يبقى افتكر ايه لغة استقبال القبلة كده وانا مضبط نفسي في القبلة، انا الوقت ربنا سبحانه وتعالى هينظر الي فلا التفت ابدا لكي لا يلتفت الله عني. طيب رقم خمسة القيام، واحنا واقفين لسه في الصلاة خلاص، واحنا لسه واقفين حتى قبل اي حاجة ان انا قائم بين يدي الله، افتكر ايه بقى؟ وقفوهم انهم مسؤولون. افتكر في القيام في الصلاة القيام بين يدي الله لما يقال هلما للعرض على الجبار، وتبقى واقف امام الله سبحانه وتعالى لوحدك، ازاي انك تستشعر هذا القيام بين يدي الله وتحسن هذه الوقفة. بعد كده رقم ستة النية، وانا كنت اتكلمت بعدها كتير بس عادي نهاية تاني. رقم ستة النية، ساعة النية قلنا النية محلها القلب، صوت واضح كده يا جماعة؟ كله عند جماعة خلاص. طيب قلنا النية محلها القلب، انا استحضر ايه في قلب ساعة النية؟ قلنا النية دي محلها القلب، ما ينفعش ان اقول نويت اصلي الظهر اربع ركعات لله فرض جماعة مش عارف ايه، ربنا قال قل اتعلمون الله بدينكم، لا، فطبعا ده لازم النية محلها القلب. وانا لما اجي انوي استحضر الاخلاص، يبقى عند استحضار النية يا جماعة نستحضر الاخلاص، فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. فالاخلاص دي نقطة من اخطر ما يكون، ويبقى مش في الصلاة بس، لا انا استحضر كمان الاخلاص في كل العبادات اللي انا بعملها في حياتي، فده طبعا شيء مهم جدا جدا، ماشي؟ فيبقى في النية استشعر الاخلاص مش بس في الصلاة. شوف ربنا بقى بالصلاة قل ان صلاتي، صلاتي بس لا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كله ومماتي حتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، فده شيء مهم جدا. طيب بعد كده رقم سبعة التكبير، يلا جماعة معنا ولا لا؟ اكتبوا كده عشان نشوف نسمعنا ولا لا. رقم سبعة التكبير، ساعة ما الامام يقول الله اكبر تكبيرة الاحرام، وكلنا بنرفع ايدينا كده ونرمي حاجات ورا ظهرنا كده، ده ايه بقى؟ ارمي الدنيا ورا ظهرك، ما تبقاش بتقول بلسانك حاجة وقلبك مش فيها. ان مطلوب ساعة ما انت تقول ساعة التكبير استحضر ايه في قلبي؟ استحضر بجد بقلبي ان الله اكبر من كل شيء، ان فعلا الله اكبر من الامتحانات، الله اكبر من امتحانات الشفا والصعبة، الله اكبر من حد هيظلمني، الله اكبر من المشكلة اللي انا فيها، الله اكبر من المرض اللي حد من اهلي فيه، الله اكبر من المصيبة اللي انا فيها، الله اكبر من ظلمني، ان انا اكون عارف فعلا ان الله اكبر من كل شيء، الله اكبر من كل مشاغل الدنيا. فاكرين المبدأ اللي قلناه يا جماعة ليه في الخشوع في النقطة اللي هي بتاعت شجرة الانشغالات في الصلاة؟ قلنا ها مين يكتب ويقول لنا حل شجرة الانشغالات بالدنيا في الصلاة ايه؟ ها مين يكتب لنا ويقول لنا يا جماعة؟ قلنا الحل اقطع الشجرة، اقطع شجرة الدنيا من قلبك تماما تماما عشان ما تفكرش فيها تاني ابدا. طيب فده نقطة مهمة جدا، ان الله يكون اكبر من كل شيء، ما تبقاش مجرد كلمة انت بتقولها بالالفاظ، لا تبقى بالافعال ان شاء الله. طيب النقطة اللي بعد فيها يا جماعة، ها انتوا معانا رقم كام؟ النقطة رقم 8 الاستعاذة، نقطة رقم 8 الاستعاذة، ان انا اكون بستعيذ بالله سبحانه وتعالى، ولا بقول قبل الفاتحة ان انا اقول اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وفي صيغ جميلة للاستعاذة، اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. مش في الثلاث مراحل، نفخه ونفثه وهمزه، الاول ينفخ لك الفكرة، بعد كده ينفثها، ينفشها في دماغك قوي قوي، بعد كده يهمزك. وشوف كلمة الهمز، اعزكم الله، الهمز ده بيبقى للدبة، ان الدبة كده لما واحد يهمزها كده عشان تتجر لقدام، فشوف الشيطان يبقى كأنه اللي بيدفع الانسان لعمل المعصية، كأنه اعزكم الله بيهمز دبة كده عشان تعمل المعصية. فانت بتستعيذ بالله من الثلاث مراحل بتاعت الشيطان، اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، من الثلاث مراحل كلهم. اللي عاوزين يتعلموا ايه؟ ان الاستعاذة بالله صحيح في الصلاة، ولكن تبقى في الحياة كلها. عشان كده يا جماعة عاوزين نقول ان بجد دي مدرسة الصلاة، الصلاة فعلا مدرسة يا جماعة والله. يعني انا برضو كان من العناوين اللي كنت عاوز اعملها في لبرنامج استمتع بصلاتك، هو فكرة فعلا مدرسة الصلاة، ان الصلاة فعلا مدرسة بنتعلم فيها اشياء رهيبة جدا جدا، عاوزين نهتم بيها يا جماعة اشد اهتمام. فنقطة الاستعاذة انها بتعلمك، ركز يا اسد انا مش عارف انت بتسأل عن مين، ركز يا حبيبي الوقت. فبنسأل ففي مدرسة الصلاة بنتعلم منها حاجات كتيرة جدا. انا قلنا في نقطة الاستعاذة اتعلم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل احوالي، مش بس في الصلاة. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، في كل عمل من اعمال حياتي كلها. طيب رقم تسعة البسملة. البسملة هو التبرك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ابدأ البسملة في كل شيء في حياتك. يبقى انا افتكر ايه ساعة البسملة؟ في البسملة انا افتكر ان انا ابدأ كل حاجة في حياتي ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واي عمل انا ببدأه بغير بسم الله فهو اقطع، حتى لما اجي اذبح لغيري لازم بسم الله. فاذكروا اسم الله عليه لما اجي اكل بسم الله، مش بس في الصلاة، لا قلنا يا جماعة دي مدرسة الصلاة بتعلمني في كل حياتي. اسمي قبل ما اركب العربية، اسمي قبل ما البس هدومي، اسمي قبل ما اقلع هدومي. يبقى التسمية والبسملة دي يا جماعة شيء رئيسي في كل حياتي، مش بس في الصلاة. وشو اجمل حاجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مهما كانت المشكلة والكربات اللي انت فيها ببسم الله تبقى من اهون ما يكون. طيب النقطة بعد كده يا جماعة رقم 10 قراءة الفاتحة. يا نقطة من اجمل النقط وحديث من اجمل احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخشوع في الفاتحة، ودي اللي بتلاقي بقى فيها ائمة كتير بيعيطوا وبيبكوا بكاء شديد وهم بيقرأوا الفاتحة. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يا جماعة علمنا ايه المعاني القلبية الراقية اللي المفروض تكون في قلوبنا عند قراءة الفاتحة. ايه هي يا جماعة؟ تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه رب العزة عندما قال، قال الله تعالى، ركزوا يا جماعة في هذا الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فيدعي بعدها بقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، فربنا يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فدي يا جماعة بقى اسمها مدرسة الفاتحة. الفاتحة بتعلمك ازاي تدعي ربنا، ازاي تبدأ دعائك بالثناء على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا علاقة ما بينك وبين ربنا، إياك نعبد وإياك نستعين. فشوف شوف كلمة الصلاة، الصلاة الكونكشن، الصلاة ما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. عيش بقلب كل نقطة فيها، كل ذرة فيها. فقلنا يا جماعة مين اللي يبقى واجب عمل جميل النهاردة كده؟ انه يقرأ الفاتحة مقطعة مجزأة في صلاة النهاردة في القيام. مين يعيبنا يا جماعة ان في صلاة قيام الليل النهاردة لوحدك بصوت جميل كده بهدوء خالص لوحدك في اضاءة خافتة او من غير اضاءة خالص تقرأ الفاتحة واحدة واحدة؟ قلناها قبل كده والله كواجب عملي، ونعيدها تاني ونجرب مرة واثنين وثلاثة، ونجرب نفسنا مرة واثنين وثلاثة، نجاهد نفسنا في الصلاة قضية حياة. اكتبوا الجملة دي يا جماعة، اتقان الصلاة قضية حياة. دي من اهم مبادئنا التربوية في احلى الشباب. يا ريت لو معنا دكتور محمد سعد او حد من المصممين تكتب الجملة دي، ده عاوزين نقولها، اتقان الصلاة قضية حياة في احلى الشباب. ده شيء رئيسي عندنا. انا الجملة يا جماعة اللي بدعمها واكتبوها عني وانقلوها عني، انا بزعم يقينا ان كثير من مشاكل الشباب ستحل اذا اتقن الشباب الصلاة. تاني انا بدعم، ليه بتكلم في الموضوع ده؟ ليه مهتم بالموضوع ده؟ لاني مهتم بالشباب قوي وعايش في مشاكل الشباب ووسطهم وعايش معاهم، وشايف ان حلول مشاكل كتيرة جدا لشباب كتيرة جدا انه يعرف يصلي صح، يعرف ازاي يستعين بالله، ازاي صلاته هتبقى سر التزامه. ان الصلاة تنهى، جزاك الله كل خير والله كنت لسه بقولها اهو، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي افضل مليون مرة من ان اديله مليون شريط في تبطل العادة السرية وتبطل الاغاني وتبطل كلام البنات والكلام ده. انا وجهة نظري انه لو صلى صح هيبطل اغاني وهيبطل كلام بنات وهيبطل المعاصي اللي بيعملها وهيبطل سجاير وربنا هيكرهه كذا وكذا وكذا وكذا. هي دي، دعوه فان صلاته ستنهى. هي دي النقطة المهم اللي احنا عايزين نسمعها، عايزين نوصل الشباب بربنا صح. فنفسي والله يا جماعة، نفسي ان انا الف والله بدورة مدرسة الصلاة دي في مصر كلها، ونحاول نتعلم من الصلاة ازاي ننجح في حياتنا. الخشوع يعلمنا التركيز. شوف ربنا قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دي قمة التنمية البشرية في كده فعلا، ان اللي عايز ينجح فعلا مين يا رب اللي قد افلح المؤمنون؟ من اهم المؤمنين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون. ففعلا يا جماعة قضية الخشوع في الصلاة من اخطر ما يكون. فعاوزين يا جماعة نعيش الكلام ده بقلوبنا. دي كانت النقطة اللي في قراءة الفاتحة. طيب ايه النقطة اللي معانا بقى يا جماعة بعد كده؟ ها مين يركز معانا؟ تمام، نقطة رقم 11، قراءة السورة الصغيرة او القرآن اللي بيقرأ فيه الصلاة بعد سورة الفاتحة. اولا عاوزين نذكر بنقطة معينة، قول الله سبحانه وتعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. المفاجأة اللي ناس كتير ما تعرفهاش ان هذه الآية ذكرت في الخشوع والانصات لقرآن الصلاة. واعرف ان مرتبة الانصات، مرتبة الانصات فعلا هي اعلى مراتب الاستماع على الاطلاق. اعرف ان في سماع واستماع واصغاء وانصات، تاني هما اربع منازل. في السمع العادي خلاص، فإنك لا تسمع الموتى. طيب المرتبة الثانية، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب مرحلة الإصغاء، ولتصغى إليه أفئدة الذين يؤمنون بالآخرة. المرحلة الأعلى على الإطلاق هي مرحلة الإنصات بكل الجوارح. فربنا كان فيه دقة قرآنية رائعة في اختيار هذا اللفظ، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذه الآية وردت في قرآن الصلاة. خير يا جماعة، فاحنا قلنا يا جماعة في حتة السورة، فقلنا نقطة مهمة جدا في نقطة احنا اتكلمنا خلاص في الفاتحة. طيب احنا بنتكلم بقى في نقطة الصورة ان وياريت يا جماعة ياريت انتوا ايه متابعين ارقام او اي حاجة تتكرر كده عشان لو قدر الله قطع تاني احنا قدامنا خلاص دقيقتين ثلاثة فلو قطع تاني يبقى الواحد مركز بس عشان نخلص ماشي طيب بنقول ان بالنسبة للصورة الصغيرة بالنسبة للصورة الصغيرة افتكر زي ما قلنا قول الله سبحانه وتعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون طيب انا كنت قلت اربع منازل للسماع والفرق بين السمع والاستماع والاصغاء والانصات سمعتوها ولا ما سمعتوهاش لا حول ولا قوة الا بالله خير قلنا يا جماعة ان رب سبحانه وتعالى فصل في القرآن اربع منازل في الفرق ما بين السمع والاستماع والاصغاء والانصات عليها على الاطلاق الانصات وهو ده المطلوب في الصلاة فقلنا مثلا في القرآن السمع لو مجرد السمع العادي الواحد سمع حاجة كده عدت عليه خلاص فهي دي مثلا فانك لا تسمع الموتى ان الموتى مش حتى هيسمعوا اصلا فقدين حاسة السمع بدون ادنى اهتمام فيعلوها مرحلة الاستماع قلنا في القرآن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه خلاص فيبقى ده استمع وبدأ انه ايه ينفذ هو لما ركز فيها طب المرحلة الاعلى بقى بالقلب ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة فشوف فكلمة ولتصغى دي فدي شيء مهم جدا انهم ايه بيسمعوا ولكن لا يؤمنون بالاخرة يعني لسه ما طبقوش وما عملوش بس هم بيقعدوا يسمعوا كويس قوي انما اعلى الدرجات على الاطلاق الانصات خلاص فاحنا عندنا الله سبحانه وتعالى لما قال واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ودي اعلى درجات التواصل على الاطلاق واعلى درجات الاستماع على الاطلاق فده هو المطلوب في قرآن الصلاة فانا كنت افصل لك التفصيل العلمي ده لمنازل السماع وكان ده عشان تعرف ان الله سبحانه وتعالى طالب اعلى ما في حاسة السمع والتركيز العقلي في الصلاة وهي الانصات الليسننج في فرق بين الهيرنج والاوديتنج والليسننج فاحنا عاوزين الليسننج اللي هو الانصات ودي حتى يعني دي مثلا من المعلومات الكويسة الواحد لقى ان دي اربع منازل في التنمية البشرية في فن التواصل اللي لسه بشرحه قريب وواحد جاب اصولها من القرآن فلان لها اصول في القرآن ربنا سبحانه وتعالى فصل فيها قبل كل العلماء دول طيب فعاوزين نقول بعد كده آية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نقطة إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى وهو بيعاتبنا ويقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إيه الأقفال اللي على قلوبنا دي يا جماعة ليه احنا اللي قاعدين بنسمع القرآن وسرحانين ومش مركزين وتايهين فده طبعا شيء مشكلة كبيرة جدا عاوزين احنا نتدبر فيها ونخلي بالنا منها وصدقوني تقوية العلاقة بالقرآن بتقلل جدا جدا السرحان في الصلاة ليه لان احيانا بتبقى من مشاكل الصلاة ان تلاقي الامام مثلا لما يكون من الحافظين ودخل مثلا غمق كده في وسط صورة من الصور الكبار اللي انت ما انتش حافظها وتلاقي نفسك تهت وما انتش عارف دي صورة ايه اصلا تلاقيك تهت وما عرفتش عشان كده عايزين نقوي علاقتنا بالقرآن وبقراءة القرآن وفهم القرآن وحفظ القرآن ويبقى فعلا القرآن حياتي ده شيء من اهم ما يكون ماشي يا جماعة طيب فده نقطة مهمة جدا ده بالنسبة لي قراءة الصور طبعا كان في كلام اكتر من كده بس ايه قدر الله وما شاء فعل طيب بالنسبة لي الركوع والسجود بالنسبة للركوع والسجود حاولوا تتابعوا بقى يا جماعة معايا ولا تمام بالنسبة لي الركوع والسجود هي في الكتاب هو عاملهم مع بعض نقطة واحدة انما احنا هنفصل الركوع نقطة وهنخلي السجود نقطة تانية فهنخلي في الركوع عند الركوع انا اتذكر ايه استشعر الخضوع لله اتعلم التواضع اكثر الكبر بكسر نفسي لله بقسم وسطي لله وافتكر الدعاء الجميل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت من الحاجات الجميلة اللي بتفرق في الخشوع في الصلاة يا شباب اذكار الصلاة اذكار السجود اذكار الركوع الكلام ده بيفرق ودي من حاجات التدريبات العملية الجميلة اللي هنتدرب عليها ان شاء الله في دورة مدرسة الصلاة هتبقى شيء من اهم واجمل ما يكون والله فالشيء ده رائع جدا ده بالنسبة للركوع طب في السجود افتكر ايه افتكر اولا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، ازاي ان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهوي ساجدا. عارف كلمة يهوي؟ اجل ما يكون انا بتقع مرة واحدة، اجل ما يكون حد نازل بعجلة مسرعة من عالم الحجر بيجري. ازاي كان الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوي الى السجود؟ فده شيء مهم جدا جدا جدا، انك ازاي في السجود تفتكر كلا لا تطعه واسجد واقترب، وافتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانك ما سجدت لله سجدة الا رفعك الله بها درجة، فاسجد واقترب وارفع. شو الحديثين مع بعض؟ ان كل ما تسجد سجدة بترتفع عند ربنا سبحانه وتعالى درجة، فتقترب من الله سبحانه وتعالى فعليا. وده شيء كان من اهم ما يكون. وكان في النص ما بين الركوع والسجود ما ننساش الجملة الجميلة، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. انك تستمتع بصلاتك بجد، انك تستمتع بالثناء على الله، انك تستمتع بكل كلمة انت بتقولها بينها وبين ربنا، وتبقى عارف ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيسمع كل حاجة انت بتقولها، بيرى كل حاجة انت بتعملها. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، لما ربنا يذكرك وانت تقول سمع الله لمن حمده، تحمد بقى وربنا هيسمعك، احمد وربنا هيسمعك. فياريت يا جماعة في التعداد واحنا بنعدد ما ننساش نستشعر ايه عند الركوع. دي نقطة، دي النقطة رقم كام؟ الركوع رقم كام يا جماعة؟ ها الناس اللي بتعد معنا، نقطة الركوع 12. طيب يبقى سمع الله لمن حمده 13، استشعر ان الله بيسمع كل حاجة انا بقول. طيب سمع الله لمن حمده خلاص، يبقى سمع الله لمن كبره، سمع الله لمن وحده، سمع الله لمن هلله، سمع الله لمن سبحه. اذكر الله واستشعر سمع الله ليك في هذا الحد، واحمد ربنا من قلبك. رقم 14 السجود، وقلنا نستشعر في السجود الاقتراب من الله، وافتكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدتم فاكثروا السجود، فاكثروا من الدعاء في السجود، فاقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. افتكر ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثر من الدعاء على قد ما اقدر. ودي طبعا نقطة من اهم واخطر ما يكون. طيب بعد كده يا جماعة بالنسبة لي النقطة اللي بعد السجود التشهد. مهم في التشهد ان احنا ناخد احد الروايات الجميلة اللي بتفسر التشهد، خلاص وان كان فيها خلاف بين بعض العلماء، بس في روايات جميلة في التشهد في انها تفسير الحوار اللي تم بين الله سبحانه وتعالى وبين ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بنعلق في النص وتعليق الملائكة على هذا المشهد. ازاي في المعراج لما ربنا سبحانه وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم بيلقي السلام على ربنا سبحانه وتعالى ويقول التحيات لله والصلوات الطيبات، خلاص فازاي ربنا سبحانه وتعالى بيرد، تبقى متخيل وكانك شايف المنظر، يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، خلاص. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيحبنا وبيحبكم ومش عايز يبقى مجرد ان السلام الجميل ده عليه لوحده، لا، فازاي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف النبي بيحبك ازاي، شوف الكلام الجميل، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، خلاص. فنقوم احنا قايلين احنا بعد كده، خلاص بعد ما سمعنا من الله وسمعنا النبي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، وازاي في هذا المشهد الجميل تسمع الملائكه وهي بتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على، واحنا معاها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وادعي بقى قبل ما تسلم، ادعي قبل ما تسلم في حديث جميل بيقال فيه اي الدعاء اسمع، حديث ده مهم يا جماعه خطير، اي الدعاء اسمع، قيل بعد الصلوات المكتوبات، بعد الصلوات المكتوبات. دي نقطة خطيرة جدا، في ناس قالك بعد التسليم، انما اكتر العلماء قالك في المرحلة اللي بعد التشهد قبل التسليم. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء جميل جدا، مين عارفه يا شباب ويقوله؟ الاستعاذة، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فدي نقطة مهمة جدا، يبقى اللهم اني اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار، الناس اللي بتنكر عذاب القبر اهو، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللي ما بيقولهمش يا جماعة يقولهم ويستعيذ بيهم. وما ينساش نقول الجملة الجميلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لحبيبه سيدنا ابو بكر الصديق، قال له كل قبل ان تسلم: رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. الله على الكلام الجميل، وادع لنفسك. ومن الدعاء المستحب برضو: رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ادع برضو في هذا الموضع. ثم بقى عند التسليم وانت بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، تخيل على يمينك وعلى شمالك ملك اليمين اللي بيكتب الحسنات وملك الشمال اللي بيكتب السيئات، وانت بتسلم عليهم وانت بتشكر ملك الحسنات على كل الحسنات الجميلة كتبها لك، وبتعتذر لملك السيئات على كل موضع وكل معصية رأك وانت بتعملها وأيدها عليك. وبعد كل المحاولات اللي انت بتحاول تعملها من الاتقان في الصلاة دي تستغفر. اول الذكر بعد الصلاة على طول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. العلماء استغربوا: انت بتستغفر من ايه؟ ده انا لسه خارج من الصلاة، هو انا خارج من معصية؟ يقول لك انت بتستغفر من التقصير في الصلاة. ان رب سبحانه نفتكر دايما ازاي الملائكة اللي عبدت ربنا خمس من يوم ما خلقت لحد يوم القيامة آلاف السنين، لما راكعة وساجدة لما تيجي ترفع رأسها يوم القيامة تقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، على أي تأثير أثرته في الصلاة، على أي سرحان، على أي حديث نفس، على أن صلاتنا دي غير مطابقة للمواصفات، لا ترقى للوقوف بين يدي الله. فده شيء من أهم ما يكون عاوزين نركز فيه. وتقوم قايل بعد كده: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. والدعاء الجميل اللي النبي علمه لسيدنا انس، كل حديث من دول كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يعلمه للصحابه، وكل حديث منهم له قصه. لما قال له: يا انس قل: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني انت مش هتقدر ابدا ان انت توصل للاتقان في هذه الصلاة والخشوع في هذه الصلاة الا بالاستعانة بالله، وان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعينك على هذه الصلاة. كده الحمد لله يا جماعة احنا ختمنا هذا الكتاب، وده انجاز جميل جدا جدا. نسأل الله ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبله يا رب، ويكون في ميزان حسناتنا كلنا يا رب، ويتقبله منكم جميعا. حيوا نفسكم بقى يا جماعة، الحمد لله الناس اللي ايه ربنا اكرمها الحمد لله وشدت حيلها وكانت معانا، ربنا يا رب يتقبل منكم جميعا. وناس عندها امتحانات، محمد النويه ادعوا له ربنا يوفقه في امتحاناته، ودكتور محمد سعد، وكل الناس اللي بتمتحن. ونبارك لأشبال احلى شباب الجمال، عبد الله جلال واسد السنة والناس الجميلة اللي معانا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. وبنأكد يا جماعة ان شاء الله ان يا ريت نعمل حملة كده تبع مشروع صلاتي اغلى من حياتي، في نشر الثلاث دروس بعد ان شاء الله الدرس ده ما يتمنتج ويترفع ويتظبط، نشر الثلاث دروس مع لينك البي دي اف بتاع الكتاب، عشان نشجع الناس على قراءة هذا الكتاب. واحنا هنعمل ان شاء الله مسابقة في هذا الكتاب ان شاء الله، تبقى ام سي كيو، يعني يا جماعة اختيار من متعدد، اللي هو زي اللي دكتور محمد ابو يحيى بيعملها كده في مسابقة القرآن، هيبقى امتحان سهل تخش تحل اسئلة كده ام سي كيو، اللي اختيار من متعدد في هذا الكتاب ان شاء الله. وهيبقى فيه جايزة ان شاء الله للمركز الاول، هيبقى فيه جايزة للمركز الاول ان شاء الله. فياريت نقرأ الكتاب كده ونكتب عليه، ده هيبقى الديدن بتاعنا على طول، ان احنا اي كتاب هناخده هنمتحن عليه. ولما نيجي نتكلم بقى في اسلوب جودة بقى وكلام ده في حاجات الجودة اللي احنا بندرسها والادارة والكلام ده مهم جدا. ما اسألش الامتحانات ده شيء مهم جدا جدا. فنسأل الله ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مننا شرح هذا الكتاب. وجاي لنا كتب جميلة جدا. قلنا البشرة الجاية ان شاء الله هي ان احنا استعداد لرمضان بقى ان شاء الله. من الاسبوع الجاي هنبدأ ان شاء الله شرح كتاب من الطارق. شرح كتاب من الطارق كتيب صغير جميل في الاستعداد لرمضان نقرأه مع بعض ونعيش مع بعض. لا من الطارق لدكتور خالد ابو شادي. من الطارق لدكتور خالد ابو شادي. خلاص ومن الطارق انا رمضان يعني وكأنه بيترك على بيوتنا. فده هيبقى ان شاء الله كتيب جميل جدا هنعيش فيه ان شاء الله ونتكلم. سعيد بكم جدا يا احلى شباب. تابعونا بس صفحة احلى شباب ان شاء الله. شد حيلكم معانا وربنا يا ربي يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.